بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وعبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيش، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام رحمه الله. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله، وهو يعدد فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها، قال رحمه الله: ومنها أنه قال: الوسيلة منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. في هذا الحديث أو في هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، لا شك أنها خاصية وفضيلة من خصائصه ومن فضائله عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب الوسيلة وصاحب الفضيلة، كما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة. وهذا هو الشاهد: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا هو الدعاء الذي كما هو معروف، الدعاء المشهور الذي يقال بعد سماع النداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة. فبعد الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام نقول الدعاء المعروف المشهور في ذلك. وهذه الوسيلة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. هذه المنزلة العظيمة وفي الحقيقة هي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها لا تنبغي إلا لعبد، لا تكون لأكثر من عبد، لا تكون لأكثر من شخص إلا لعبد كما قال عليه الصلاة والسلام: من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الخلق على الإطلاق، وكان أعظم الخلق عبودية لربه، وكان أعلم الناس على الإطلاق، وكان أشد الناس خشية لله عز وجل، بل كان كما هو متفق عليه كان أعظم الناس محبة لله سبحانه وتعالى. لما كان هذا حاله عليه الصلاة والسلام، كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أعلى درجة في الجنة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يسألوا له هذه المنزلة وهذه المكانة، حتى ينالوا بهذا الدعاء، حينما يدعون هذا الدعاء ينالوا بهذا الدعاء القرب من الله والزلفى وزيادة الإيمان. فالله عز وجل قدر هذا بأسبابه، فهو في الحقيقة دعاء أمته له صلى الله عليه وسلم بما نالوه على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام وهذا الشرح أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذه المنزلة جاء أيضا في حديث وهو حديث أبي هريرة لكنه خارج الصحيح، جاء عند عبد الرزاق في مصنفه وأخرجه أحمد كذلك في مسنده، وهو عند الترمذي في جامعه، وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سلوا الله لي الوسيلة. قالوا له: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعلى درجة في الجنة، وكذلك أخبر أنها خاصة برجل واحد، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هو هذا الرجل. هذا الحديث أخرجه كما أشرنا هؤلاء كلهم، لكنه في الحقيقة من طريق ليث بن أبي سليم، وزد إلى ذلك أنه في إسناده كذلك رجل مجهول. هذا الحديث الذي أخبر أن الوسيلة أعلى درجة في الجنة، لهذا الترمذي لما رواه في جامعه قال بعد ذلك: هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقوي، وكعب ليس هو بمعروف، ولا نعلم أحدا روى عنه غير ليث بن أبي سليم. إذن أشار إلى الرجل المجهول الذي اسمه كعب، وأنه ما روى عنه أحد إلا ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم أيضا فيه ضعف فهو ضعيف، لكن جاء عند أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، في إسناده عبد الله ابن لهيعة، إلا أن عبد الله مع ضعفه قد توبع كما روى ذلك القاضي إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا الآن بعد هذا كله أن الوسيلة أعلى درجة في الجنة، وهي درجة ليس فوقها درجة، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أمته أنها إذا سمعت النداء تقول هذا الحديث المشهور أو تقول هذا الدعاء المشهور، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما المقام المحمود فهو الشفاعة، والمقام الذي يقومه عليه الصلاة والسلام ولا يقومه أحد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأشير إلى أنه جاء في بعض الروايات عند البيهقي: وآتي محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته فإنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة فإنك لا تخلف الميعاد لا تصح، أخرجها البيهقي في سننه، وهي شاذة ضعيفة. لماذا؟ لأنها جاءت من طريق محمد بن عوف الطائي، وقد خالفه عشرة من الثقات، وعلى هؤلاء الثقات أحمد بن حنبل رحمه الله، لو لم يكن إلا أحمد لكفى، فكيف وهم عشرة من الرواه الثقات خالفهم محمد بن عوف الطائي، فزاد هذه الزيادة في هذا الحديث، والحديث في صحيح مسلم. إذن قوله هنا: آتي محمدا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يعلم أصحابه كيف يدعون هذا الدعاء، ويقول لهم: قولوا آتي محمدا هكذا باسمه المجرد عليه الصلاة والسلام، هكذا باسمه المجرد عليه الصلاة والسلام، آتي محمدا هكذا باسمه المجرد، مجرد عن السيادة. لهذا قال العلماء: الحكمة من قوله آتي محمدا، قالوا: لأننا نسأل له عليه الصلاة والسلام هذه الوسيلة وهذا المقام، فكان في مقام التواضع وهو يسأل ربه سبحانه وتعالى، ولا شك أنه سيد الناس، لكن لما كان المقام مقام السؤال، ومعروف أن مقام السؤال يكون محل تواضع مع المسؤول، جاء بهذا اللفظ عليه الصلاة والسلام الذي فيه كما أشرنا التواضع. وأما الفضيلة المقصود أن تظهر فضيلته على الخلق يوم القيامة، وهذا لا شك ولا ريب أنها تظهر متى؟ عندما يأتي الناس فيسألون آدم وإبراهيم ويسألون نوحا وموسى وعيسى، فكلهم يعتذرون فيأتون ويسألون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. إذن هذا هو الجزاء الذي سيكون له عليه الصلاة والسلام. وأما من جاء بهذا الدعاء وحافظ عليه فقد جاء في الحديث أن جزاءه تحل له الشفاعة، يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فضيلة أخرى فقال: ومنها أنه يدخل من أمته إلى الجنة 70,000 بغير حساب، ولم يثبت ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم. هذه في الحقيقة خاصية من خصائص الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص وله فضائل، وكذلك الله عز وجل جعل لأمته فضائل وخصائص، هذا من خصائص أمته، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جاءت النصوص: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا أيضا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأمم، فرأى النبي ومعه الرهط، ورأى النبي ومعه الرجل، ورأى النبي وليس معه أحد، فرفع له سواد فقيل له: هذا موسى وقومه، ثم رفع له سواد، ثم أخبر أصحابه وفي الحديث نفسه قالوا له: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والحديث كما هو معروف جاء في صحيح مسلم، وجاء كذلك في صحيح البخاري بألفاظ مختلفة، قال: هؤلاء ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، كما في البخاري. إذن هذا من خصائص هذه الأمة، خصها الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث مشهور، وفي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الأمم عرضت عليه، وذكر أيضا أنه رأى إلى أتباع الأنبياء، فجعل النبي يمر ومعه 3 من أمته، والنبي يمر ومعه العصابة من أمته، والنبي يمر ومعه النفر من أمته، وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال الأنبياء. ثم ذكر موسى والسواد الذي رآه وقالوا له: هذا موسى وقومه، ثم قالوا له كما جاء في الحديث قالوا: هؤلاء أمتك، لما رأى شيئا كبيرا، حتى قال: فإذا الضراب ضراب مكة قد سد بوجوه الرجال، يعني شيء الكثير والعدد الكبير. فسأل: من هؤلاء يا رب؟ قالوا: أمتك. فقال عليه الصلاة والسلام: رضيت ربي. فقال له: أرضيت؟ قال: نعم. قال: انظر عن يسارك. فنظر فإذا أيضا الأفق قد سد بوجوه الرجال، فقالوا له: رضيت؟ فقال: رضيت. فقيل له: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة لا حساب عليهم. فعكاشة ابن محصن رضي الله عنه، وهو من بني أسد، ماذا قال؟ قال: يا نبي الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم جاء رجل آخر وقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا الحديث جاء خارج الصحيح بهذه الألفاظ التي أشرنا إليها، هو عند الطيالسي في مسنده، وعند أحمد كذلك في مسنده، ورواه أيضا ابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثاني، وهو حديث صحيح لغيره. إذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما أنه من خصائص أمته أنهم أكثر أهل الجنة دخولا، وقد ذكرنا هذا في درس قد مضى، وهم 3 أهل الجنة. وقال لهم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. ثم قال: أترضون أن تكونوا 1/3 أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. وهكذا إلى أن جاء التفضيل، فجعلوا 1/3 أهل الجنة رضي الله عنهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 20,100 صف، وهذه الأمة من ذلك 80 صفا، كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند أحمد في المسند، وعند الدارمي، وعند ابن ماجه في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح. إذن هذا يدل على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أيضا من خصائص أمته، وأن الله فضل أمته على الأمم السابقة. ولهذا قال المؤلف: ولم يثبت ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه. ولهذا في الحديث قالوا له: أرضيت؟ فقال: نعم. فزادوه 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله، انتقل إلى قوله أو إلى فضيلة أخرى، قال: ومنها الكوثر الذي أعطيه في الجنة، والحوض الذي أعطيه في الموقف. الحوض والكوثر، والمؤلف فرق بينهما فقال: الكوثر في الجنة والحوض في الموقف. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام اختصه الله سبحانه وتعالى بالكوثر، والكوثر قد جاء ذكره في كتاب الله: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر في لغة العرب مأخوذ من الكثرة، وسمي هذا النهر به، قالوا لكثرة مائه. والصحيح في تفسير الكوثر جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، وجاء أيضا أن أبا عبيدة سألها عن ذلك، وسألها عن هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر. وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، فقالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم، كما جاء في صحيح البخاري. وجاء أيضا خارج الصحيح عند أحمد في المسند وعند النسائي أنها سئلت عن الكوثر، فقالت: نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة. في بطنان، ما معنى بطنان؟ المراد به أعلى الجنة وأرفع الجنة قدرا، والمراد أيضا أعدل الجنة. فقالوا لها: وما بطنان الجنة؟ فقالت: وسطها حافتاه در مجوف، كما عند أحمد كما أشرنا. هذا من قولها وهو موقوف، لأنها لم تقل قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي تقول نهر أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن له حكم الرفع. ولهذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما عرج به عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري من حديث أنس، قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفة، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. مسك أذفر، ما معنى أذفر؟ قال العلماء: أي المقصود هو زكي الرائحة، لأن الذفر كل رائحة زكية يقال لها الذفر. والعجيب أن هذه الكلمة هي من الأضداد، يعني تطلق على الرائحة الزكية، وكذلك قد تطلق على الشيء إذا أنتن، يقال أذفر يعني بمعنى صارت رائحته نتنة. فالشاهد هنا عندما قال عليه الصلاة والسلام مسك أذفر، أي مسك رائحته زكية، والمسك لا يكون إلا ذو رائحة زكية. أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أظهرهم مرة فأغفى إغفاءه، نام عليه الصلاة والسلام، ثم قام ورفع رأسه مبتسما، فسألوه: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قرأ هذه السورة كاملة، ثم قال لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ فقالوا الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. ثم ذكر أنه يأتي إليه ناس فتأتي الملائكة وتدفعهم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. والحديث في صحيح مسلم. وأيضا ابن عباس سئل عن الكوثر فقال هو الخير الذي أعطاه الله إياه. هذا الحديث حديث صحيح وهو في صحيح البخاري، قال ابن عباس هو الخير الذي أعطاه الله إياه. بعض أهل العلم عد هذا القول قول ابن عباس عده تفسيرا آخر للكوثر، وقالوا إذن الكوثر هو الخير الكثير. ومع ذلك يقال إن تفسير ابن عباس لا يخالف ما جاء في الأحاديث، ولا يخالف حديث عائشة ولا حديث أنس، ولا يخالف الحديث المرفوع، لأن النهر في الحقيقة هو فرد من أفراد الخير الكثير. ولهذا الراوي عن ابن عباس هو سعيد بن جبير، وأشار وأومأ إلى هذا، قالوا له إن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فماذا قال سعيد بن جبير؟ قال النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. إذن صار قول ابن عباس رضي الله عنه لا يخالف الحديث المرفوع، فقوله الخير الكثير من أفراد الخير النهر. إذن الخلاف في تفسير الكوثر لا يعني ذلك أنه لم يقع خلاف في تفسير الكوثر، بل هناك خلاف في تفسير الكوثر، بل بلغ أقوالا عدة، حتى ذكر بعضهم أنها بلغت 16 قولا، وهذا موجود في كتب التفسير، من راجع الجامع للقرطبي أو راجع فتح القدير للشوكاني أو النكت والعيون للماوردي، وكذلك كتب شروح الحديث كصحيح البخاري شروحه فتح الباري والتوضيح ابن الملقن، سيجد أن طائفة من أهل العلم تفسر الكوثر كما جاء في السنة أنه نهر في الجنة. منهم من يقول هو الحوض، ومنهم من يقول هي النبوة والكتاب، وبعضهم يقول إن الكوثر معناه كلمة التوحيد، ومنهم من يقول المقصود أن الله خفف الشرائع ويسر القرآن، وهكذا طائفة تقول بل المقصود بالكوثر كثرة الأتباع، وطائفة تقول بل إن المراد بهذا كله أنه الشفاعة، فسروا الكوثر بالشفاعة، وطائفة تقول هي إجابة الدعاء، وطائفة تقول المراد الصلوات الخمس، ومنهم من يقول هو الفقه في الدين. كل ذلك موجود في كتب التفسير، حتى قال العلماء هذه التفاسير هي في الجملة معانيها صحيحة، لكن قد جاءت السنة وبينت الصواب وفسرت ما المقصود بالكوثر، وأنه نهر أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. كذلك ذكر المؤلف الحوض، وأن الله سبحانه وتعالى اختص نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بحوض عظيم. هذا الحوض ما هو؟ وهذه الخاصية لا تعارض الخاصية والفضيلة التي أشرنا إليها آنفا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور وسأشير إلى درجته، قال إن لكل نبي حوض، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا الحديث لو قلنا بصحته فليس هناك اختصاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالحوض. لماذا؟ لأن في الحديث يقول إن لكل نبي حوضا، والمؤلف أشار إلى فضائله وأن من فضائله الحوض الذي أعطيه في الموقف. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتابه التاريخ الكبير، وأخرجه الترمذي في جامعه، وهو كذلك عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير. كل هؤلاء أخرجوه من طرق، وهؤلاء كلهم يجتمعون، أي هذه الطرق تجتمع عند سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير يرويه عن قتادة، وقتادة يرويه عن الحسن البصري، والحسن البصري يرويه عن سمرة رضي الله عنه الصحابي المشهور المعروف. لكن عندما ننظر في سنده نجد أن سعيد بن بشير ضعيف، ثم ننظر إلى قتادة فإذا هو قد عنعن وقال عن الحسن، ونجد أن الحسن أيضا عنعن عن سمرة، وقتادة مدلس كما هو معروف، والحسن أيضا مدلس، وكلاهما قد عنعن في هذا الإسناد. فهذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، والترمذي نفسه قد أعله في جامعه بعد أن رواه أخبر أنه أيضا جاء مرسلا. إذن هذه علة ثالثة عندنا في الإسناد، ثلاث علل: سعيد بن بشير وهو ضعيف، عنعنة قتادة وهو مدلس، وعنعنة الحسن وهو مدلس، وزاد الترمذي وذكر علة أن هذا الحديث روي من طريق مرسل، ثم قال والمرسل أصح. على القول بضعف هذا الحديث يثبت أن الحوض من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لكل نبي حوض. الحوض جعله للنبي عليه الصلاة والسلام وترد عليه الأمة يوم القيامة، وجعله الله سبحانه وتعالى غياثا للأمة وإكراما لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عامر بن عقبة قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. هكذا جاء في الصحيحين، كان على منبره وهو يخطب الناس ويقول إني فرط لكم. الفرط المقصود به هو الذي يتقدم الناس في طلب الماء، يعني أنا سابقكم. يقال فرط أو فرطت القوم إذا تقدمتهم حتى أرد الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتقدم الناس يوم القيامة ويكون على حوضه، فكان ينظر إلى حوضه عليه الصلاة والسلام وهو على منبره وهو في المدينة، وأخبر أصحابه بذلك. لهذا العلماء عدوا أحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات هذا الحوض فذكر الشيء الكثير. فمن هذه الصفات أنه أشد بياضا من اللبن، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وجاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنهم جميعا، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن طعمه أحلى من العسل، وريحه كذلك أطيب من ريح المسك كما في صحيح مسلم. جاء من حديث أبي ذر أن طعمه أحلى من العسل، وجاء في حديث ثوبان أن ريحه أطيب من ريح المسك كما في الصحيحين، وجاء أيضا أن زواياه سواء، يعني عرضه مثل طوله، هكذا كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما رواية أن عرضه مثل طوله جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر، وجاء كذلك أن آنيته عدد نجوم السماء كما في صحيح مسلم، وجاء أيضا أن كيزانه كنجوم السماء كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنهم أجمعين. ومن ورده فشرب من هذا الحوض لم يظمأ بعدها أبدا، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وكذلك أول من يرد هذا الحوض هم صعاليك المهاجرين، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر، وله شاهد أيضا من حديث ثوبان عند أحمد في المسند وعند الترمذي. صعاليك المهاجرين أي فقراء المهاجرين هم أول الناس ورودا على هذا الحوض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أول الناس ورودا ذكر أن أناسا سيدفعون من هذا الحوض، تأتي الملائكة فتخطفهم. جاء عن قبيصة في صحيح البخاري وهو شيخ البخاري ذكر أن هؤلاء الذين تدفعهم الملائكة هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر، فقاتلهم أبو بكر الصديق صاحب النبي عليه الصلاة والسلام لمدة يسيرة، كان في آخر زمانه عليه الصلاة والسلام، فصحبوه ثم مات عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، فارتدوا على أعقابهم وهم قليل قليل، كما في الصحيحين يناديهم أو يقول أصيحابي أصيحابي بالتصغير. فقال العلماء هم الذين ارتدوا بعد موته مباشرة وهم قليل، فقاتلهم الصديق، وكانوا هم أنواع وأصناف، ومنهم من لحق بمسيلمة الكذاب. تأتي الملائكة فتخطفهم كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وجاء أيضا من حديث ابن عباس في الصحيحين، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، ومن حديث أيضا أنس في الصحيحين، ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، كل ذلك في قصة الذين تدفعهم الملائكة وهم أناس يدفعون من الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الحوض يأتيه الماء من الجنة، ميزابان يمدان هذا الحوض، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنهما جميعا. هذا الحوض أجمع أهل السنة على إثباته وأنه حق على حقيقته، لكن اشتهر عن عبيد الله بن زياد أنه أنكر الحوض في أول أمره. عبيد الله بن زياد هذا الذي كان من قبيح مواقفه مع الصحابة عدة مواقف، كان له مواقف قبيحة مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذه المواقف ما سنذكره الآن فيما يتعلق بالحوض نفسه، وإن كان صح رجوعه في الحقيقة عن ذلك وأثبت الحوض، لكن سنسوق بعض الآثار كيف أنكر الحوض وكيف كانت مواقفه سيئة مع عدد من الصحابة. فمن ذلكم أن أنس بن مالك دخل عليه مرة وكان من حوله يتذاكرون الحوض، فلما رأوا أنس وقد اطلع عليهم قالوا قد جاءكم أنس، فقالوا يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقال أنس كلمة من أجمل ما تكون، قال والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم، تشكون في الحوض؟ لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن إلا سألت ربها أن يريدها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول أنس كما جاء عنه بإسناد صحيح عند المروزي في زياداته على الزهد والرقائق لابن المبارك، وهكذا أيضا جاء عند الآجري في الشريعة وعند الحاكم وعند البيهقي في البعث والنشور، كلهم جاءوا ورووا هذا الحديث، وهو حديث هذا الأثر، وهذا الأثر أثر صحيح، كذلك أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الأثر لما أخرجه ورواه الآجري في كتابه الشريعة أخرج هذا الأثر ثم علق عليه، ماذا قال رحمه الله الآجري؟ قال ألا ترون، هكذا يقول الآجري، ألا ترون إلى أنس بن مالك رحمه الله يتعجب ممن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. هكذا يقول الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة. أبو برزح الأسلمي صحابي رضي الله عنه وأرضاه دخل على عبيد الله بن زياد، فلما رآه عبيد الله قال وهو يخاطب أبا برزح، قال إن محمديكم هذا الدحداح، هكذا يقول قبحه الله. ففهم أبو برزة هذا الكلام فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عبيد الله بن زياد إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. فقال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض. يسأل أبا برزة يقول له يا أبا برزة أنا بعثت إليك وطلبتك حتى تأتيني لأسألك عن الحوض. قال له عبيد الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة نعم، لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله. فمن كذب بي فلا سقاه الله منه. ثم خرج أبو برزة وكان مغضبا رضي الله عنه وأرضاه. هكذا جاء كما في مسند الإمام أحمد، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه معمر في جامعه بسياق طويل. وفي الحقيقة هذا الأثر وإن كان مشهورا عن أبي برزة إلا أن فيه ضعف في بعض رواياته، فالتي عند معمر في جامعه جاءت بسياق طويل وفيها ضعف، وجاء عند ابن أبي عاصم أيضا وفيها رجل مجهول، لكن رواية أحمد في المسند ورواية أبي داود في سننه هي رواية صحيحة، وفيها قبح كلام هذا الرجل، أي عبيد الله، أعني عبيد الله بن زياد. زيد بن أرقم وهو الصحابي الثالث في هذه القصة أيضا بعث إليه عبيد الله بن زياد، فجاء إلى عبيد الله بن زياد فقال له عبيد الله بن زياد هذا الظالم الأفاك، قال: ما أحاديث تحدث بها فيما بلغنا عنك يا زيد، بل وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسمعها في كتاب الله، وتحدث أن له حوضا في الجنة. فقال زيد بن أرقم: حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبيد الله بن زياد أخزاه الله: كذبت، يخاطب زيدا يقول له: كذبت، ولكنك شيخ قد خرفت. فقال زيد بن أرقم رضي الله عنه: أما إنه سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام مرارا وهو يحذر من الكذب عليه، ويجعل الكذب عليه عقوبة ذلك يجعله في النار. والأثر صحيح عند ابن أبي شيبة في مسنده، وعند أحمد في مسنده، وكذلك عند ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وهو أثر صحيح. الرابع من الصحابة أبو سبرة رضي الله عنه. أبو سبرة صحابي جليل، ودخل على عبيد الله بن زياد وذكر أن عبيد الله كان يسأل عن الحوض وكان يكذب به، هكذا جاء في الرواية. قال: فسأل أبا برزة وسأل البراء بن عازب وسأل عائذ بن عمرو وسأل رجلا آخر وكان يكذب به، يعني يكذب بالحوض. فقال له أبو سبرة: أنا أحدثك بحديث فيه شفاء، إن أباك. ثم ساق حديثا طويلا فيه ما يتعلق ببعض علامات الساعة، وذكر له أن أباه وهو زياد بن أبيه الذي يعرف بزياد بن أبيه، وقد استلحقه أبو سفيان رضي الله عنه فصار زياد بن أبي سفيان وهو أخو معاوية، فقال: إن أباك يعني زيادا بعث معي بمال إلى معاوية رضي الله عنه، فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملى علي، فكتبت بيدي، هكذا يقول أبو سبرة، كتبت بيدي فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. ثم قال أنه حدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام وساق أشياء، ومن هذه الأشياء: إن الله لا يحب الفحش أو يبغض الفاحش والمتفحش، وهذا فيه إشارة إلى فحش عبيد الله بن زياد، وأنه فاحش ومتفحش وطعان ولعان، وفيه من الكذب والإفك والظلم والفجور. يكفي في هذا الفاجر كان هو الذي أمر بقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، وأخرج جيشا في قتل الحسين، وفعل هذا فعل الله به. وذكر أشياء في حديثه، ثم قال: وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن موعدكم حوضي. وهذا هو الشاهد، وذكر ما يتعلق بالحوض وأن فيه أباريق وأنه أشد بياضا من الفضة، وأن من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده أبدا. هذا الحديث حديث أبي سبرة هو حديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، وهو عند الخرائطي في مساوئ الأخلاق، وكذلك عند الطبراني في الكبير، وعند البيهقي في البعث والنشور. هذا الحديث قال في آخره: قال عبيد الله: ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من هذا، فصدق به. إذن رجع وقال بإثبات الحوض وصدق به، بل وأخذ الصحيفة فحبسها عنده، الصحيفة التي كتبها أبو سبرة ونقلها عن عبد الله بن عمرو، لأنه قال كتبت بيدي فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا، فأخذها عبيد الله من أبي سبرة. والعجيب أن هناك طائفة تنكر الحوض، لكن لا ينكرونه كإنكار عبيد الله بن زياد، ينكرونه ويزعمون أن الروايات قد اضطربت في سعة الحوض، وأنه لا يمكن الجمع بين هذه الروايات. وأنا أشير إلى بعض هذه الروايات وأشير إلى من أخرجها. سعة الحوض جاءت في رواية أنه مسيرة شهر كما في الصحيحين، وفي رواية ما بين أيلة إلى صنعاء كما كذلك في الصحيحين، وفي رواية ما بين أيلة إلى عدن، وفي رواية إنه لأبعد من أيلة إلى عدن كما في صحيح مسلم، وكذلك في صحيح مسلم ما بين أيلة إلى عمان، عمان الأردن، وفي رواية ما بين أيلة والجحفة كما في صحيح مسلم، وفي رواية ما بين صنعاء والمدينة كما في الصحيحين، وفي رواية من مقامي إلى عمان كما جاء في صحيح مسلم، وفي رواية ما بين جرباء وأذرح، جرباء هي مدينة من مدن الشام، وكذلك أذرح هي من مدن الشام، ما بين جرباء وأذرح، وفي رواية كما بين أيلة ومكة، ورواية جرباء وأذرح جاءت في الصحيحين، وأما رواية كما بين أيلة ومكة جاء عند معمر في جامعه، ومن طريق معمر أخرجها أحمد في مسنده، وهي صحيحة من حديث ثوبان، وجاء في بعض الروايات كما بين عدن وعمان كما عند أحمد في مسنده، وفي رواية جاءت كما بين صنعاء وإلى بصرى، بصرى كما عند ابن حبان وعند الطبراني، وهكذا في رواية، وإن كان فيها في هذه الرواية وهي أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه وهي عند ابن ماجه، إلا أن فيها ضعفا، ما بين الكعبة وبيت المقدس، وفي رواية قال كما بين عدن إلى عمان وأوسع وأوسع، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهي بإسناد صحيح أخرجها أحمد في مسنده. هذه هي الروايات، وفي الحقيقة كلها صحيحة إلا رواية واحدة، فطائفة قليلة من أهل العلم، بعض أهل العلم هم قليل، ذهبوا إلى أن هذا يدل على اضطراب، فضعفوا الروايات كلها التي جاءت في الحوض. والجواب عن هذا قد ذكره العلماء وأجابوا عليه، ومنهم ابن حبان في صحيحه بعد أن ساق شيئا من هذه الروايات، ذكر رحمه الله أنها لا تتهاتر، هكذا يقول، لا تضاد ولا تهاتر بين هذه الروايات. لماذا؟ يقول لأنها أجوبة من النبي عليه الصلاة والسلام خرجت على أسئلة متباينة، هذا يسأله فيجيبه بحسب معرفته، وهكذا يسأله ذاك الرجل فيجيبه. فقال ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل خبر من هذه الروايات يذكر جانبا من جوانب حوضه، أن مسيرة الحوض كذا وكذا، فيقول مثلا من حوضه مسيرة شهر، فمن صنعاء إلى المدينة أيضا مسيرة شهر، لكن هذا قد يكون في بعض الأحيان يختلف، المسرع على إبله ليس كالذي لا يسرع على الإبل، فكان يضرب لهم أمثلة مرة بالمسرع ومرة بغير المسرع، وهذا من أجوبة العلماء. وهكذا القاضي عياض أيضا، القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم في شرحه لصحيح مسلم أشار إلى هذا، ونقل كلامه أيضا النووي في شرحه لمسلم، وقال ليس في هذه الأحاديث اختلاف ولا فيها اضطراب، إنما الصحابة سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يضرب لهم عليه الصلاة والسلام في كل حديث مثلا، وهذا لبعد أقطار الحوض وسعته وكبره بما تسمح لهم من العبارة، فيقرب لهم الأفهام لبعد ما بين البلاد النائية، والناس تختلف في معرفة هذه البلدان. وكل هذا، هذه الروايات تبين لنا سعة الحوض، تبين لنا سعة الحوض، فليس في المسافة القليلة ما يعارض من ما يعارض المسافة الكبيرة، فالكل ثابت. وأيضا هناك جواب أن هناك ما هو تفضل من الله سبحانه وتعالى على نبيه، وهذا قد مر معنا فيما يتعلق بأن هذه الأمة في أول الأمر كانت ربع أهل الجنة، ثم صارت نصف أهل الجنة، ثم أخبرهم أنهم ثلثاء أهل الجنة. وهنا كذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسافة الصغيرة أو القليلة، ثم تفضل الله عليه فوسع هذا الحوض، وذكر أنه من مقامه إلى عدن، ولعلها من أوسع هذه المسافات. لهذا في رواية أحمد جاء أيضا كما بين عدن وعمان، وهذه أيضا أوسع من مقامه من عدن، من مقامه التي هو المدينة إلى عدن، لأنه قال كما في رواية أحمد كما بين عدن إلى عمان وهي في الأردن، وأوسع وأوسع، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن الصواب في هذا كله أن الحوض ثابت، وهو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأن الحديث الذي جاء في أن لكل نبي حوض هذا الحديث لا يصح، وقد أشرنا إلى ضعفه، لأن في الحقيقة كثير من أهل العلم يرى أن الحوض ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم صححوا هذا الحديث وقالوا هو حديث حسن بمجموع طرقه، قالوا إذن ليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بل لكل نبي حوض. وكذلك بعضهم أشار إلى حديث صحيح، قالوا هذا الحديث يدل على أن هناك أيضا لكل نبي حوض. ما هو هذا الحديث؟ هو يتعلق بالذين دفعوا عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لما أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام عن الذين يدفعون قال إني لأذود عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة عن الإبل، يعني أنه يدفع الناس، يدفع رجالا حتى لا يشربوا من الحوض. ومعلوم أن الناقة الغريبة التي ليست من الإبل يدفعها الراعي حتى تذهب إلى مكانها، أي بمعنى يذهب إلى حوض آخر، وكأنه ليس من هذه الأمة، يذهب إلى حوض نبيه. لهذا بعض شراح الحديث ذكروا الحكمة من ذلك، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه، على ما جاء أن لكل نبي حوضا، وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم. قالوا وهذا من جملة إنصافه عليه الصلاة والسلام، ومن جملة رعايته لإخوانه من الأنبياء، لا أنه يطردهم بخلا بالماء، وإنما يريد أنهم يذهبون إلى أحواض أنبيائهم، شبهها بالناقة الغريبة التي ترد على الحوض كما تذاد الغريبة عن الإبل. وطائفة قالت لا، هذا ليس صحيحا، إنما المراد بهذا الدفع فيما يتعلق بأناس استحقوا الطرد، لا يستحقون الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام، كالأحاديث التي أشرنا إليها آنفا أنهم تأتي الملائكة وتخطفهم فيقول أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي، وفي رواية بعدا بعدا. قالوا العلماء أولئك هم الذين ارتدوا في زمن أو في بعد موته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كله يؤكد ما أشرنا إليه آنفا، وهو أن الحوض من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل ما هي علاقة الكوثر بالحوض؟ المؤلف ذكر الكوثر وذكر الحوض، فما هي العلاقة؟ نهر الكوثر هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، والعلاقة بين الحوض والكوثر أن ماء الحوض إنما هو يمد من الكوثر، كما في الحديث الصحيح حديث أبي ذر يشخب فيه ميزابان من الجنة، كما في صحيح مسلم يشخب فيه ميزابان من الجنة. وجاء من حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، وفي رواية مثعبان من ذهب وفضة، هذه الرواية رواية مثعبان، أخرجها أحمد في مسنده وكذلك ابن أبي عاصم في السنة وهي صحيحة. مثعبان، ومنهم من يقول مثعبان بضم الميم، مثعبان وهو مسيل الماء، معناه مسيل الماء، المقصود أن هذا الذي يشخب فيه هو من الذهب والورق من الفضة، مثعبان المراد مسيل الماء. إذن هذه هي العلاقة بين الحوض وبين الكوثر. بقي الشيء الأخير وهو أن المؤلف أشار إلى أن الحوض في الموقف، قال والحوض الذي أعطيه في الموقف. قد يقول قائل هل الحوض في الموقف وكذلك الكوثر النهر فيه هذان الميزابان، هل يفهم أن الحوض ملتصق بالجنة؟ لأن الميزابين من الكوثر من الجنة يصبان في الحوض. هذا الذي جعل طائفة من أهل العلم تقول إن الحوض هو آخر هذه الأمور، يعني يأتي أولا الميزان، ثم بعد ذلك يأتي الصراط، ثم بعد ذلك يأتي الحوض، ثم بعد ذلك دخول الجنة. هكذا قال الطائفة من أهل العلم، وهذا غير صحيح. الصواب أن أول هذه الأمور هو الحوض، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم الجنة، لأن الصراط هو آخر هذه الأمور، فيمرون عليه منهم كالبرق ومنهم كالخيل ومنهم يمشي مشيا ومنهم من يركض ومنهم من يسعى ومنهم من يزحف على بطنه، حتى إنه يرى أنه لا يستطيع أن يكون كالناس في سرعتهم، فيسأل يا رب ما بال هذا الرجل يزحف، يا رب لما أنا أزحف على بطني، فيقال أبطأ بك عملك. ومنهم من تسحبه الكلاليب، تسحبه من على الصراط فتقذف به في نار جهنم والعياذ بالله. أما الحوض هو قبل ذلك، ولا يلزم أن الميزابين تصب في هذا الحوض أن يكون ملتصقا. أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، بل إن الناس تخرج من موقف عظيم يقفون فيه 50,000 سنة، وقد نزل بهم ما نزل ودنت الشمس على رؤوسهم، فيتصببون عرقا إلى كعبه إلى ركبته إلى حقوه، منهم من يلجمه العرق إلجاما، فيخرجون من هذا الموقف يريدون الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى هذا الحوض، ثم بعد ذلك يذهب الناس إلى الميزان ثم إلى الصراط وهو آخر هذه المواقف. فإذا تجاوز أهل الجنة الصراط وبقوا عند الجنة يأتون إلى منطقة يقال لها القنطرة. ما هي الفائدة؟ ما هو لماذا يقفون في هذه المنطقة؟ حتى يقتص بعضهم من بعض ويخرج الله ما في قلوبهم من غل، كما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال العلماء ينزع الله ما في قلوبهم من غل، فيدخلون الجنة على قلب رجل واحد، ولا يستطيعون أن يدخلوا الجنة حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويفتح لهم باب الجنة،
وسبق الكلام حول ذلك
وهي من شفاعاته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الصحيح في هذه في ترتيب هذه الأمور. ويؤكد ذلك أن العلماء قد أجمعوا على أن الميزان قبل الصراط، لا خلاف بينهم، إنما الخلاف هل الحوض قبل الميزان أو بعد الصراط، ولا يقول قائل إن الميزان بعد الصراط، إنما الخلاف في الحوض، وقد بينا الصواب في ذلك، وأشار المؤلف إلى هذا بأنه في الموقف، وهو المقصود بالموقف أنه قبل الميزان، لأن من أدلة بعضهم أن رجلا كما في مسند الإمام أحمد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، فقال أنا فاعل، فقال أين أجدك يا رسول الله؟ قال ستجدني عند الصراط، قال فإن لم أجدك عند الصراط؟ قال ستجدني عند الميزان، قال فإن لم أجدك عند الميزان؟ قال ستجدني عند الحوض.
لا أخطي هذه الثلاث المواطن يوم القيامة.
قال العلماء إذن ذكر الحوض في آخر هذه الأمور وهذه المواقف، قالوا إذن هذا دليل أن آخر هذه المراتب أو هذه المواقف هو الحوض، وهذا غير صحيح، لأن ليس المراد من كلامه عليه الصلاة والسلام الترتيب، ما أراد الترتيب، إنما أراد أن يدل هذا الصحابي على الأماكن التي يكون فيها غالبا عند الحوض وعند الصراط، يقول اللهم سلم سلم وهو دعاء الأنبياء، وعند الميزان، والدليل على ذلك أنه ذكر الصراط قبل الميزان، فقال عند الصراط ثم قال عند الميزان، فهل يقول قائل إن الميزان بعد الصراط؟ لا يقول أحد بهذا، فدل على أن هذا الحديث لا يدل على هذا الترتيب. وزد إلى ذلك أن هذا الحديث مع أنه في مسند الإمام أحمد وحسنه بعض أهل العلم، إلا أن بعضهم يرى ضعفه، ونكون بهذا القدر اكتفينا وبينا الصواب في هذا كله، وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.